في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، ومطلعها قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد تقدم الحديث عن مواقيت الصلاة باستفاضة، ولكن ثم أمر يستثنى من هذه الآية الكريمة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا بوقت. استثنى الجمع بين الصلوات، فديننا دين يسر والحمد لله. فإذا كان الشخص مسافرا أو احتاج إلى أن يجمع بين الصلوات لعذر قهري ضروري جاز له ذلك، لكن الصلوات التي يجمع بينها الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلوات في وقت واحدة منهما، كما فعل يوم عرفة، فجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر بعد أن صلى الظهر صلى العصر في وقت الظهر، أذن للظهر ثم أقيمت الصلاة، فصلى الظهر ركعتين في السفر ثم أقيمت الصلاة وصلى العصر ركعتين في السفر. فهذا جمع تقديم، فمستثنى من إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد بينا قبل أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبين له بدايات أوقات الصلوات في يوم صلى في أول الأوقات، وفي اليوم التالي صلى في أواخر الأوقات، وقال بين هذين صلاة. ولكن صورة الجمع للمسافر تستثنى من ذلك. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء في مزدلفة، وهذا جمع تأخير. وثالثا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا سفر، وفي روايات ولا مطر. قيل لابن عباس في ذلك: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه صلى الظهر والعصر 8 ركعات 4 بعد 4، وصلى المغرب والعشاء في وقت إحديهما 7 3 ثم 4. فهذه الصور للضرورات، وهي مستثناة من قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا وعن الذي فاتته تلك الصلوات في أوقاتها يصليها قضاء. إن فاتتك صليتها قضاء، سواء كنت عامدا أو كنت من أصحاب الآثار. فإذا كنت عامدا وتبت إلى الله ألزمت بقضاء الصلوات التي عليك، وهذا رأي جمهور العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. وإذا شغلت عنها لعذر قهري كما حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الأحزاب إذ شغلوا بالقتال حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكفار: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة حتى غربت الشمس، وفي بعض الروايات عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. فإذا شغلت عن الصلاة صليها، وإن كنت تركتها متعمدا تصليها أيضا، ليس في هذا إباحة ترك الصلاة متعمدا، ولكن إن قدر ذلك وتبت إلى الله. ولا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. النبي نام أيضا عن صلاة الفجر ذات يوم، واستيقظ هو وأصحابه وكانوا في سفر فما أيقظهم إلا حر الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه في بعض الغزوات، فجاءهم الليل فوجدوا مكانا يستريحون فيه من وعثاء السفر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال اكلأ لنا الليل يا بلال، يعني اجلس منتظرا مستيقظا لا تنام حتى يطلع الفجر فايقظنا. فلما نام الرسول وأصحابه بقي بلال ينتظر برهة ثم نام، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس. فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم عمر، فرأى القوم نياما ورأى النبي نائما، فكبر عمر واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ارتحلوا. فارتحلوا وصلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال في بعض الأحاديث: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فالحاصل أنه لا يجوز لك أن تفرط وأن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فالله يقول في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها مع أنهم يصلون. هذا عن الاستثناءات، فيجوز الجمع للمسافر، يجوز الجمع في حال الاضطرار، وأخذ منه بعض العلماء الجمع في المطر الشديد أو الريح الشديدة عند بعض العلماء كابن عمر، أو البرد الشديد كما عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما حديث الجمع في المطر بخصوصه فحديث ضعيف، لكن أخذوا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. وأسلفت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا نسيت صلاة وتذكرتها في وقت صليتها عند تذكرها، ومن كان له حزبه من الليل حزب من الليل يصلي ويقرأ حزبه في الصلوات فنام عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وإذا فاتتك صلاة نافلة لعذر من الأعذار مثلا، صليتها وقت تذكرها وإن كان في أوقات الكراهة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر لانشغاله بوفد عبد القيس صلاها بعد العصر صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسنه بعض العلماء: من نام عن وتره أو نسي فليصليه إذا ذكر. فعلى ذلك هنالك روايتان، أحدهما من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا ثابت صحيح، والآخر من نام عن وتره ونسي فليصليه إذا ذكره. والشيء بالشيء يذكر، إذا قمت من النوم فوجدت الناس يصلون الفجر فأدركتهم في الجماعة وكنت قد تخلفت عن أداء السنة، أصليها بعد الفجر على رأي الشافعية وفريق من العلماء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر لما فاتته بعد العصر، وقد قال النبي من قبله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولكن المستثنيات كهذه الصلوات الفوائد يمكن أن نصليها في هذه الأوقات، لأنها حينئذ من ذوات الأسباب. وتقدم الحديث عن وقت صلاة الضحى، وأنه يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح ورمحين، يعني بنحو من 10 دقائق إلى قبيل الزوال، أي قبل الظهر بنحو من 10 دقائق أيضا. هذه بعض الاستثناءات في أبواب الصلوات. فقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت ومحددة بوقت، فهذا الأصل. لكن وجوه الجمع للأعذار أو في الأسفار، فالجمع جائز عند الأعذار، والجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. لا يمكن ولا يصح أن تجمع بين العصر والمغرب، ولا يمكن ولا يصح أن تجمع بين الصبح وبين الظهر، أعني عن عمد وقصد. إنما الصلوات التي تجمع الظهر مع العصر في وقت واحدة منهما، والمغرب مع العشاء في وقت واحدة منهما. ثم إن الله قال في كتابه الكريم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وبعد الحديث عن صلاة الخوف قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا وأنتم تطلبون عدوكم للقتال. لا تهنوا، لا تضعفوا وأنتم تطلبون عدوكم للقتال. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني إن كنتم تألمون وتصابون بالجراح وتصابون بالآلام في الغزو، فهم أيضا كذلك يألمون كما تألمون. فإذا كان أهل الإسلام يقتل منهم عدد، فالكفار يقتل منهم أيضا عدد. إن كان المسلمون يصابون بالجراح، فالكفار أيضا يصابون أيضا بالجراح. ولكن أنتم ترجون من الله ما لا يرجون، أنتم تسألون الله الجنة وهم لا يسألونها، هم لا يسألون الله الجنة. فإذا كنتم أنتم يا أصحاب محمد، يا أتباع محمد، تألمون كما يألم القوم، ولكن أنتم تطلبون أجرا على ذلك هو الجنة، والكفار لا يطلبونها، فلازمكم مزيد من البذل والتضحية لآلاء كلمة الله، لازمكم مزيد من البذل والتضحية لآلاء كلمة الله، لأنكم ترجون الجنة وهم لا يرجونها. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فلزمكم يا أهل الإسلام أن تقدموا جهدا ومالا وصبرا أمام الكفار الذين يبذلون جهدا وينفقون أموالا لمبادئهم ويصابون بالجراح وبالآلام أيضا في سبيل مبادئهم، ولكن أنتم ينبغي أن يكون بذلكم أقوى، لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون، تسألون الله سبحانه الجنة وهم لا يسألون الله إياها. قال تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أنزلنا عليك الكتاب إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالكتاب نزل ليحكم به لا ليلعب به. القرآن نزل لا للدراسة والمتاعة، إنما يدرس ويتعلم ويعمل به. قال تعالى في كتابه الكريم: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وكل آية فيها أنزلنا تدل على أنه نزل من عند الله، تدل على أن الله في السماء. إن أنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن بالحق مصحوبا بالحق ونزوله بالحق ومتضمنا للحق. فكل ما في القرآن حق بالحق أي متضمنا للحق، الحق في ثناياه، وكذلك نزوله بالحق ليس لهوا ولا عبثا ولا باطلا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بالوحي الذي أنزل عليه، فإذا كان هناك رأي له يتصادم مع وحي وحاشاه أن يتصادم رأيه مع وحي عليه الصلاة والسلام فيلزم اتباع النص. فمثلا قد يجتهد الشخص لكن أمام النصوص لا يصلح هذا الاجتهاد. ففي قصة المرأة الملاعنة النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تقسم، أمر الرجل أن يقسم فأقسم، المرأة الملعنة تلكأت وبقيت ساعة لا تقسم، وبعدها قالت لا أفضح قومي سائر اليوم وحلفت. فقد يفهم من قرينة التردد ومن قرينة مشابهة المولود للزاني أن الولد للزاني، لكن عندنا نصوص لزمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي النصوص الملاعنة، فلم يتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن مخاصما عن الخونة، لا تكن مخاصما عن الخونة أهل الخيانات أهل الغدر، لا تكن مدافعا عنهم بحال من الأحوال. فالذين يجادلون عن أهل الخيانات أثم ظلمة، ويدخل في هؤلاء المحامون الكذابون الذين يعرفون أن الجاني قد اجتنى الجناية وارتكب الجريمة، ويقفون في المحاكم أمام القضاة يدافعون عن الخونة ويخاصمون عن الخونة. فهذا تفشى في المحامين، يعرف يقينا وجوه الحق والصواب باعتراف موكله له، ومع ذلك يقف أمام القضاء ويتبنى القضية الباطلة ويدافع عن المتهم كي يظهر براءته. نهي النبي عن ذلك، وبالتبع نهيت أمته عن ذلك. قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما أي مدافعا عن الخونة مخاصما عنهم مجادلا عنهم. واستغفر الله مما صدر إن كان شيء صدر، وإن كان الخطاب في صورته للرسول عليه الصلاة والسلام فهو أيضا شامل لعموم أمته. إن الله كان غفورا رحيما. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. أوصي نفسي وأهل الإسلام بالعمل بكتاب الله سبحانه وبالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقنوت في الصلوات كي يدفع الله الضر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويذهب عنها البلاء، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه لا يكشفه أحد سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الله.